إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها الإخوة في الله، حمدًا لله يطرأ ما تعاقب الجديدان على نعمه المسبغة علينا ليلا ونهارا سرا وجهارا، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن هاتكم النعم ما من الله عز وجل به من هذا اللقاء وغيره من اللقاءات والزيارات في هذا البيت المبارك، بيت الرحمن وأمثاله من البيوت المباركة. ونسأل الله جل وعلا الذي ساقنا وإياكم هذا المساء أن يكرمنا وإياكم بصلاح النوايا والأقوال والأعمال، وأن يجعلها كلها له خالصة، وأن يجعلها كلها صالحة، وأن يجعلها كلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. إخواني في الله، إن من أكرمه الله بمعرفة الطريق السوي والصراط المستقيم ينبغي عليه أن يفرح بهدايته إلى هذا الطريق القويم الواسع الذي ليس فيه عوجا ولا أمتا، حين تنكب عنه كثير من الخلق ومالت بهم السبل يمنة ويسرة، وأنت تتذكر أنك على الطريق سائر، لست وحيدا ولا غريبا ولا سالكا طريقا ليست مسلوكا، بل طريق رسمت آثارها واستبانت أخبارها وعرف مبدأها ومنتهاها وعرف السائرون عليها. إنها طريق، وإنه صراط من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن إذا سرت على الطريق المستقيم فلا تستوحش من قلة السالك، ولا تغتر بكثرة الهالك، وتذكر أنك تترسم وتقتفي آثار من سبقوك على هذه الطريق، فعبدت وهيئت فيظهر لقلبك نفحات تلك الآثار المباركة. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فوصية الله لعباده أن يسلكوا هذا الطريق الواضح البين طريق من أكرمهم الله فهدى قلوبهم وقوالبهم وأرواحهم وأبدانهم. فمبدأ هذا الطريق أهنا ومنتهى الوصول بالأبدان إلى جنات ونهر، بل والأرواح بالأبدان والأرواح إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الموت إذا حل ونزل فإنه ناقل لهذه الأرواح عن هذه الدار إلى دار الضيافة، إنها ستحل تلك الأبدان في القبور ولكنها في رياض لا في حفر، إنها في رياض لا في حفر. ومبادئ الإكرام لمن سار على هذا الطريق تبتدئ برؤية الملائكة بيض الوجوه حين يثبت ويقول كلمة الحق، ويثبته الله بالقول الثابت بسبب استقامته وثباته على الحق. فأهل الإيمان لا يخذلهم الله في أشد الأوقات إلى تثبيته حاجة. قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وإنما كان الانحراف لأهل الظلم والضلال والبعد عن الحق والنور والهدى، أولئكم الأقوام الذين فسدت أعمالهم ونواياهم، هؤلاء لا يثبتون ولا يؤيدون، بل قد يأتون بالأقوال التي تقشعر لها الجلود وتبكي لها العيون تحسرا على سوء خاتمته عياذا بالله. وقد ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله وكذا ابن القيم تبعا له في كتابه الجواب الكافي أحوالا متعددة لأناس ساءت خواتمهم بسبب سوء أعمالهم. وأما أهل الصلاح والفلاح والثبات والاتباع والتوحيد والإيمان والتقى فأخبارهم تشنف الآذان وتفرح القلوب لما ظهر من حقائق تثبيت الله عز وجل لهم. وإنما الثبات عند الممات وبعد الممات مرتبط بسابق الخطوات في تلك اللحظات في سيره وحياته الدنيوية. إخواني في الله، هناك صلة بين الثبات الدنيوي والتثبيت الأخروي، هناك صلة بين الثبات الدنيوي على الدين وبين التثبيت الأخروي. فاربط بين الثبات والتثبيت. أما الثبات فمن صوره التي يبتلي الله عز وجل بها من شاء من عباده. روى الإمام أحمد بسند حسنه شيخنا الوادعي رحمة الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث أم سلمة هند ابنة أبي أمية ابن المغيرة المخزومي في شأن هجرتهم إلى الحبشة، وكان ما كان من أمرهم وهجرتهم وابتلائهم بوشك الرجلين في أمرهم واستدعاء النجاشي لهم، فجاء دور الثبات. ذلكم أن النجاشي حين بلغه خبر الصحابة الذين هاجروا إلى بلده بطريقة مشوهة ملوثة، طريقة تبغي الدماء، طريقة تبغي الإذلال والاستعباد، طريقة لا تدل على شفقة ولا رحمة، وإنما الغاية أن ينتصر للهوى وعادات الآباء والأجداد، ليس نصر للحق ولا وقوفا عنده. فكان ما كان مما قاله عمرو بن العاص قبل إسلامه للنجاشي
وكان ملكا عادلا. فلما استدعى النجاشي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم قائلا: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت أم سلمة: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، وعدد عليه أمور الإسلام وأركان الإسلام، إلى أن قال: فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا وقهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا، فلما شقوا علينا وقهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا ودعونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من قبل من الخبائث، خرجنا إلى بلدك، فلما ظلمونا وقهرونا وفتنونا خرجنا إلى بلادك وجاورناك واخترنا جوارك على من سواك. فقال النجاشي: هل معكم مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت أم سلمة، فقرأ عليه جعفر ابن أبي طالب صدرا من كافا يا عين صاد، قالت: فبك والله النجاشي حتى أخضل لحيته، أي بللها، وبكى أساقفته حتى أخضلوا لحاهم، فقال: إن هذا والله والذي جاء به موسى أو قال عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، والله لا أسلمهم إليكم ولا أكاد، أي لا تكيدوني، ولست بمسلمهم إليكم أو لكم. فقد عرف من أمرهم ما عرف، وهنا تأتي صور الثبات المتجلية في إظهار الحق بالقول الطلق الذي يدل على صحة المعتقد، وأنها جعجعة، وأنها ليست جعجعة، ليس وراءها طحنة، وإنما هو حق أبلج قاله من يعتقده، وإن من اعتقد الحق وقام في قلبه وآمن به وعمل بمقتضاه بلغ قوله الأعماق، وإن وقف المخالف بين يديه عرف أنها ليست بصولة مبطل ولا كلمة من يريد مأربا دنيويا أو حاجة شخصية، فإن الحق لا تطاوله الجبال ولا تروعه الأهوال. وقف جعفر بن أبي طالب أمام ملك من ملوك الدنيا، وعادة الرعايا أو الغرباء أو الأجانب أن يكونوا أمام العظماء ذوي ضعف وخيفة، أن يفرط عليهم أو ألا يعلم من أمرهم ما يستحقون عليه الرحمة فيخافون، ولكن من كانت ثقته بالله واعتماده عليه وتوكله عليه، من عنده ثقة أن نواصي العباد بيد الله لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا خفضا ولا رفعا ولا إعزازا ولا إذلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثقتهم بمن أخبر عن نفسه أن نواصي العباد بيده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إنه قول من اعتقد قول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام أي فلا تكتب غير ما كتب، وجفت الصحف فلا يمحى ما كتب، فأنت جار على ما كتب، فلا مفر من أمر الله، وسر واثقا بالله. ولقد كان محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلغ الأذى منه مبلغا لا يطيقه أحد من الخلق، أوذي في الله أذى ما أوذي أحد بمثله، ومع هذا يخرج من مكة مهاجرا ويلحقه سراقة بن مالك على فرسه يبغي الأرباح من وراء أسره، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يلوي إليه عنقا ولا يلفت إليه نظرا، إنه يمشي مشي الواثق إلى الجهة التي أراد الله، وأبو بكر رضي الله عنه يخاف عليه ويتلفت من ورائه خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينادي سراقة بن مالك يا محمد، نداء من أراد أن يبث الرعب والخوف ليقف الهارب، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يبالي بالذي يقول. فلما كان من أمره وساق فرسه وعلم أنه رسول مؤيد يعده في تلك اللحظات التي يبحث فيها عن مأمن باستواري كسرى وقيصر، وعد من محمد في لحظات يخشى عليه من الموت، ويأوي إلى كهف يعد سراقة ابن مالك باستواري كسرى وقيصر، أي هذا الأذى لن يصل إلى إيقاف الدعوة، إن هذا الأذى لم يمنع وصول الدين، إن هذا الأذى لن يحجب النور عن القلوب التي تبغيه، إن هذا الأذى لم يمنع الهوى أن يصل إلى الصدور، ولن يمنع النور أن يحل في القلوب. مشي الواثق المعتقد أن أمته ستبلغ المشارق والمغارب. روى الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ذكر المشارق والمغارب ولم يذكر الشمال والجنوب، ولذا ذكر أن الفتوحات في الجهة التي لم تبلغ، فبلغت المشارق والمغارب، فمن زوي له وعرف أين ستبلغ أمته في ملكها ودينها ودولتها أخشى مما يصيبه أو يناله. فمهما بلغ به الأذى فإن عنده ثقة أن الله سيبلغ دينه ويقيم وحيه بعز عزيز أو ذل ذليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. فمن عنده ثقة باستمرار النور النبوي والوحي الرباني في مختلف الأعصار والأمصار، وإن ذهبت فئة وجاءت أخرى أو تولى قوم أو ذهب آخرون، فإن الله لا يزال يغرس لدينه غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وجاء في بعض الروايات حتى يقاتل آخرهم الدجال، يقاتل آخرهم الدجال. فصاحب الحق وإن قل من ينصره وكثر من يخذله فلا يلتفت، إنه على الحق صابر وفي طريقه سائر ومستعد لبذل السوالف والأعناق في سبيل البقاء عليه. وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعين، وإن المنايا لا بد بالخلق ناجلة وليست عنهم حائلة ولا مفر لهم من أمر الله، ولكن المنية وإن اشترك أهلها يختلفون في خواتيمها، في خواتيم أهلها، فهذا يختم له في سبيل الله وعلى دين الله داعيا إلى الله ثابتا على منهجه وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما مال به المال ولا غيرت الأحوال ولا أطاع آراء الرجال، وإنما اقتدى برسول الملك المتعال ثابت على الحق. فإذا جاءت منيته أدى رسالته. أنس بن النضر في غزوة أحد حين حصل للصحابة ما حصل من الجرح والكسر والأسر قال ماذا؟ وقد أشاعوا أن محمدا مات، أشاعوا أن محمدا مات، قال فماذا بقاؤكم بعده؟ موتوا على ما مات عليه، موتوا على ما مات عليه، ما تقلق ولا تضجر ولا تزلزل، مع أن الخبر مكذوب والشيطان يستغل لحظات الضعف فيجعل الإنسان يتردد. أخبرنا محمد أن دينه سيبلغ الآفاق والآن مات محمد فأين دينه؟ ولكن يعلم أن محمد إذا مات فإن رب محمد لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال موتوا على ما مات عليه، ثم أخذ قائلا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأعتذر مما صنع هؤلاء، ثم خاض الغمار ليثا ثائرا يخوض المعارك وسط الرماء وسط النبال والسهام والسيوم البراقة حتى قتل في سبيل الله، ورمى تمرة في يده وقال والله إني لأجد ريح الجنة، فقتل رضي الله عنه وأرضاه، ولم يبقى في بدنه موضعا إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، ولم تعرف أخته إلا ببنانه، إلا ببنانه. فثبت على الحق، مات وبقي ما كان عليه من قصته وثباته، حي لا يموت. إنها الحقيقة التي لا تموت، حقيقة سطرتها كتب السير والتواريخ عن هذا البطل الكمي الباسل الثابت على الحق ابتغاء مرضات الله. ولا يزال شهداء تزار قبورهم، فمن زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له أن يزور مقبرة البقيع وشهداء أحد لينظر مواطن الرجال. قتل 70 بسبب ما كان من خلل، ومع ذلك ذهبت أبدانهم وبقيت ذكراهم إلى قيام الساعة. تنظر إلى مقبرة شهداء أحد فتجد نوعا من القشعريرة، وأنت تنظر إلى أبطال تحت التراب لم تمت بطولتهم ولم يمت ثباتهم ولم تمت رجولتهم، ذهبت الأبدان وبقيت الحقائق روحا قائمة لا تموت إلى قيام الساعة. إننا نبحث عن رجال يثبتون على الكتاب والسنة، لا تميل بهم التحزبات ولا التعصبات ولا الآراء ولا الأموال ولا تغيرات الأحوال ولا الفتن. أقمت منهجك بناء على علم تعلمته على يد العلماء، أقام الله بهم البلاد اليمنية، عرفتهم السهول والجبال والبراري والصحاري والقفار والبحار، على متونها يناظرون وعن السنة ينافحون. فتح الله بدعوتهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى الله بهم من الضلالة وأغنى بهم من العيلة وعلم بهم من الجهالة وانتشرت دورهم وطلابهم في أصقاع البلاد اليمنية. إن امتنع أحد فكمم فاه عن الشهادة لهم فلتنطق الجبال وشماريخها والرمال وبطحاؤها والبحار وقطراتها لتنطق بمن سار عليها إلى الله داعية وعلى السنة ثابتة. إن كانت هناك أجيال حضرت ونشأت لا تعرف آثار الأوائل فإنه قد أبقى الله بقايا من العقلاء الذين هم على العهد القديم من العقلاء على العهد القديم العتيق ثبتوا على سير ورثة الأنبياء وعلى طريقتهم، ما غيرتهم آراء واكتئاب ولا غيرتهم رسائل ولا منشورات ولا أقوال ولا تحريضات ولا تبديعات ولا تحذيرات، ثبتوا على ما هم عليه، لأن من عرفت سابقته بالخير والثبات لا يأتي الغبار عليه فيغير حقائق. يا عبد الله، من أظهر المبادئ سنين وقام عليها وشهد له أهل العلم بالفضل والديانة والعلم والفقه والبصيرة ورعاية الدعوة والفتوى في الفتن، مرت الفتن فتنة بعد فتنة وهم على الحق ثابتون يرجون الناس الخير، ليس مبدأنا ولا منهجنا يؤخذ من أغيلمة أو أحداث أسنان أو من لهم آراء خبطتهم الفتن فجعلتهم آخر من خرج وأول من فيها اندرج. إنك على الحق ثابت، أثبت ثبتك الله. وانظر إلى جعفر بن أبي طالب يقف أمام هذا الملك وقد قال له: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال، ثم أخذ يقرر ويظهر صورتين: صورة محرقة وصورة مشرقة. أما الصورة القاتمة السوداء المحرقة المنتنة البغيضة حالهم قبل مبعثه، فقال: كنا قوما أهل جاهلية. وقوله أهل جاهلية يندرج تحت هذه الكلمة أقوال وأعمال وأحوال، أعدد ما شئت من أمور الجاهلية من شرك وقتل وسحر وعقوق وأكل ربا وأكل مال يتيم وسرقة وخمور وزنا ولواط وشهادة زور وأيمان غموس وكذب وخيانة وغدر وغيبة ونميمة وفخر بأحساب وطعن في أنساب ونياحة وتطفيف، واعدد ما شئت من هذه البوائق إلى جانب قطيعة الأرحام ونشوز النساء وذهاب الغيرة وهتك الأعراض. والصور والأمثلة على ما ذكرت لكم من هذه البوائق كثيرة جدا. فيدخل في قوله: كنا قوما أهل جاهلية، عقول ميتة بليدة لا تعرف ربا فتوحده توحيدا حقيقيا ولا اتباعا، إن حلت وانخلعت عن الملة الإبراهيمية وبقيت في آثار الوثنية وأوحال الجاهلية والنعرات العصبية، يغضبون لشخص أو قبيلة أو جماعة يقاتلون تحت راية عمية يهلك بعضهم بعضا فتراق دماؤهم وتقطع أرحامهم وترمى نساؤهم ويتم أطفالهم وتبدل أمورهم وهم في جاهلية عميقة. قال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام. وإذا دخلت لتبحث ما عبادة الأصنام وجدت هذا: يعبد أشجارا وآخر يعبد أحجارا، وآخر يبحث عن رمال، وآخر يبحث عن قبور، وآخر يعبد الملائكة، وآخر يعبد الجن، وآخر يأتي إلى صخرات يختارها، وآخر وآخر. هذا في مجتمعهم القرشي. وأما أحوال العالم فتشيب لها النواصي. وقد ذكر ابن الجوزي رحمة الله في كتابه تلبيس إبليس صورا حين تقرأها أو تسمع للناس تكاد أن تتقيأ، يكاد أن يأتيك الغثيان من كثرة الخطوات التي زينها الشيطان لبني آدم. وأضرب على ذلك مثلا على سبيل الاختصار أو مثلين. إن منهم من كان يعبد الهياكل، عباد الهياكل، وعندهم النجوم والكواكب سبعة، الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمشتري وزحل وغيرها، جعلوا لكل كوكب في السماء هيكل أرضي، هيكل في الأرض، فإذا أرادوا أن يتقربوا إلى القمر تقربوا له عن طريق هيكله الأرضي، وإلى الشمس كذلك. ومن جملة تقربهم أصحاب الهياكل إلى هذه النجوم على سبيل المثال، إذا تقربوا إلى أحد الكواكب تقربوا للشمس بفتاة، أو تقربوا للقمر بفتاة، أو تقربوا للزحل بكذا، أو تقربوا لعطارد بحيوان. لهم أعمال متعددة. ومن جملة هذا أن أحد الكواكب يريد أن يتقربوا له ليرضى عنهم فيحل البركة في العالم، يأتون بأجمل شاب، أجمل شاب في البلاد، فإذا أتوا بهذا الشاب أتوا له بوعاء كبير من زيت بمقدار قامته، برميل زيت، برميل من زيت، ثم يجعلون هذا الشاب الجميل الحسن في داخل هذا البرميل من الزيت إلى عنقه، وما يبقى إلا رأسه ويبقى في الزيت. أياما حتى يموت، وحتى يتفتت بدنه. والعادة لدى البحارة أن البدن إذا بقي في الماء قدر 8 ساعات يبدأ بالتفتت والتغير، فكيف بالزيت؟ فتتشبع الأعصاب ويتشبع البدن بالزيت، فيكون عنده نوع من الانتفاخ البدني والتحلل والليونة. فإذا مرت عليه فترات أسبوع أو أسبوعان أو أكثر وقد مات وانتهى، أتوا إلى رأس هذا الغلام الذي هو موضوع في برميل الزيت، فيرفعون رأسه ويسحبونه، فينسحب الجثة الرأس فقط والأعصاب على أسفله كما تسحب الفتلة، ثم يرمى بالرأس والأعصاب والجثة قد تفتتت. تقربوا بهذه العملية وهذا الشاب لأحد الكواكب عسى أن يحل عليهم البركة. ومن جملة الصور لتعلموا ما كان عليه أهل الأرض من فساد وضلال مما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أنهم يحمون نارا عظيمة فوق حفرة كبيرة، ويجعلون فوق هذه الحفرة شباك مربعة، حديد مربع بمقدار فتحات اليد أو الرجل، ثم يأتون بثور يدفعونه فوق هذا الحديد الذي هو مخرط، فيطأ الثور برجله في تلك الفتحات فينزل قدمه ويبقى الثور أرجله متدلية وهو فوق، ثم يشعل من تحته النار فينضج هذا الثور وهو حي، ومن تحته النار قربة لأحد الكواكب عسى أن يرضى عنه. ويأتون للشمس بأجمل فتاة في البلد، بأجمل فتاة في البلد لتكون عروسة للشمس أو لغيرها، فإذا جملت وزينت وهيئت وأتحفت رمي بها في البحر لإغراقها أو في أي مكان لإهلاكها تقربا إلى الشمس. هذه صورتان، هاتان صورتان أو 3 صور مما ذكرهم الجوزي عليه رحمة الله تخطوه بمعنى. وهناك صور أخرى في تلبيس إبليس على كثير من خلق الله. فعندهم قال كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، ولو بدأت تتفحص ما كانوا عليه لعرفت الجاهلية العمياء. قال نعبد الأصنام ونأكل الميتة، أي ما ماتت حتف أنفها، حتف أنفها، سواء كانت موقوذة ضربها غيرها تماتت ولم يخرج دماؤها، أو كانت متربية سقطت من شهر ماتت، أو كانت نطيحة نطحت أختها، أو كانت مما أكل السبع وبقي فيها بقية فماتت ونحو ذلك، هذا كله يأكلونه مع فساده، لم يذكى ولم يذبح ولم يذكر اسم الله عليه، فبقي الدم فيها فاسدة، فإذا أكلوا من تلك الحيوانات التي ماتت بتلك الأسباب أكلوها فيها دماؤها الملوثة، فتؤثر خبثا على أبدانهم وأمراضا على أجسامهم وآثارا سيئة على قلوبهم وأرواحهم، إذ الخبائث إذا حلت في الأبدان أضرت بها غاية الضرر، فجاء رفع الضرر بالإنهار، بإنهار الدم والتسمية. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فيأتيك الكلب يرى حيوان ميت من ناقة أو بقرة أو شاة، يأتي يأخذ منها القطعة ليأكلها، كما لو جاء الكلب رأها أتى إلى دبرها أرق الأماكن فيها لينثره فيأكل من دبر تلك البهيمة، لأن ألين بدن فيها دبرها، ثم يدخل إلى أحشائها وروثها، وهم على هذا الحال، معنهم رجال فطاحلة جحاجيح لهم شأن في الأقوال والأفعال والنجدة، وهذا شأنهم، لا فرق بينهم وبين السباع والضباع، ترى الفتيان كالنخل وما يدرك بالدخل، فهم عماليق ضخام، ولكنهم لا يحملون عقول تنقذهم من النار أو تعرفهم بتوحيد العز الجبار سبحانه. ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، وحين تتأمل الفواحش يأتون فواحش متعددة، ومن جملة تلك الفواحش قضية رضا أحدهم بالزنا في أهله زيادة. وكان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. النحو الأول، يأتي الرجل الشجاع فيهم البطل فيبحث لزوجته عن شجاع آخر أو شاعر أو غير ذلك، ماذا يريد؟ يريد منه أن يطأ زوجته، يطلب هذا الرجل من ذلك البطل أو الشجاع أو الشاعر، يدعوه لأن يطأ زوجته. لماذا؟ كي تلد زوجته بطلا من هذا البطل فيرضى لزوجته بهذا. هذا نوع. النوع الثاني، أن يدخل العشرة على المرأة فيطؤونها، فإذا حملت وقد دخل عليها عشرة ثمانية وطؤوها، إذا حملت حان وقت الولادة دعت العشرة أو الثمانية قالت لهم قد علمتم ما كان منكم ومني، وهذا ولدك يا فلان، وتلحق به ولده وتلحق به هذا المولود وتلصقه به، أصبح ولده قد وضع عشرة، وقال سقى كل واحد منهم بماء زرع غيره. النوع الثالث، أن يدخل على المرأة العشرات، عشرات من الناس، السبعون والثمانون والمئة، على ذوات الرايات الحمراء، عندهن رايات فيها إشارة إلى الزنا وكتالوجات من نوع خاص، فيدخل عليه العشرات، فإذا حملت جمع أولئك القوم كلهم، ثم أتي بالقائد من عنده معرفة بالقيافة والعيافة، فينظر إلى قدمي هذا المولود من تناسب، ثم يلحقه بفلان. والنوع الرابع، هذا النكاح المعروف، يأتي إلى أهلها، فانظروا أولئك القوم، انظروا أولئك القوم، تجدون ما يشابههم في العوالم المعاصرة والبلدان المتحضرة، بلاد الكفر والإلحاد واللادينية، بلاد هذا عندهم، بل وصل بهم الانهيار وهتك الأعراض، أنك تكاد أن تجد كلب عذراء ولا تكاد أن تجد فتاة عذراء. انحلال في هذه الدول المتهضرة التي ملكت الصواريخ والباخرات والناقلات وغاصت في أعماق البحار وصنعت عابرات القارات، مجتمع انحلت أخلاقه وتفننوا في وسائل الدمار والشر والإضرار والسعي في العالم بالإفساد بأنواع السعي من البث والإلحاد واللادينية ونشر العبث والغوغاء واللاأخلاقية ونشر الفساد والعور والسفاد وغير ذلك، فهم سعون في المجتمع لإفساده وفي العالم لتدميره. هذا شأن هذه العوالم المتحضرة. وأما الأمة الإسلامية فإنها على الحق ثابتة، فاثبت على الحق وعلى الكتاب والسنة لعلك تلقى الله بهذا المنهج القويم وعلى الصراط المستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بمعرفة الحق والثبات عليه وأن يتوفنا عليه. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك باليهود والنصارى وأشيائهم وأتباعهم وجنودهم وعلفائهم وأنصارهم. اللهم كل الإسلام وأهله جارا من شرهم. اللهم كل الإسلام وأهله جارا من شرهم. اللهم كل الإسلام وأهله جارا من شرهم. عز جاره وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.